أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ولا بد من كمال المتعاقدين بالبلوغ والعقل. في هذه العبارة رحمك الله يتعرض الماتن إلى أنه يشترط في الوكيل وفي الموكل أن يكونا بالغين عاقلين، وفرع على ذلك بأن الصبي لا يستطيع، لا يصح أن يكون موكلا ولا يصح أن يكون وكيلا مطلقا. ومراده من الإطلاق سواء أذن الولي أو لم يأذن الولي، وسواء بلغ عشرا أو لم يبلغ عشرا. وهذا ما وقع محلا للبحث بين الأعلام. الوجه في ذلك، يعني الوجه في أن الوكيل ماذا لا تصح ماذا وكالته ولا تصح تصرفاته، من باب ما دل على أن الشارع أو أن القلم قد رفع عن الصبي، حيث وردت عندنا مجموعة من النصوص تقول رفع القلم عن الصبي. فقالوا أن مقتضى رفع القلم عن الصبي أن جميع التصرفات التي تصدر من تصرفات غير نافذة، وأن الصبي لا يجوز أمره كما يعبرون، ولا ينفذ أمره. فحيث أن الصبي لا ينفذ أمره ولا يجوز أمره، فإنه لا يصح له أن يقوم بالتصرفات الاعتبارية، فليس هو قادر على إنشاء التصرفات. إلا أنه هذا الكلام في محل تأمل، لأنه ثبت أن بعض التصرفات تصح من الصبي، كالصبي إذا بلغ عشرا فإن المعروف بينهم كما دلت بعض النصوص أن الصبي إذا بلغ عشرا يصح طلاقه ويصح وصيته وتصح صدقته. فبعض التصرفات بالنسبة إلى الصبي إذا بلغ عشرا تصح منه أو لا تصح؟ تصح. فإذا صحت منه صار له ولاية على التصرف، فيستطيع أن يوكل فيها الغير. واضح؟ إذن دعوى أن الصبي لا يصح أن يكون موكلا مطلقا لأنه تصرفاته غير نافذة محل تأمل على إطلاقه، لأن بعض التصرفات كالطلاق كالعتق كالصدقة كالوصية تصح من الصبي إذا بلغ عشرا، وحيث أنها تصح من فيمكنه المباشرة، فإذا أمكنه المباشرة صح له أن يوكل صبيا مثله أو يوكل بالغا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصبي إذا كان موكلا. وكذا إذا كان وكيلا فإنه في هذه الأمور يمكن أن يكون وكيلا أيضا، حيث أنه يصح طلاقه ولم يرفع عنه القلم في الطلاق، يستطيع البالغ أن يوكله في إنشاء الطلاق، وكذا في الوصية وكذا في الصدقة وكذا في العتق. بل كما ثبت في محله هناك كلام، هل أن الصبي مسلوب العبارة أو أن الصبي غير مسلوب العبارة؟ فإن قلنا أن الصبي مسلوب العبارة أصلا مهمل لا أثر له، بالتالي لا يمكن لشخص أن يوكله في إنشاء التصرف، في إنشاء ماذا المعاملة، في إنشاء الإيقاعات، لأنه عبارته لا أثر لها. لكن لو قلنا أن الصبي عبارته ليست ماذا؟ ليس مسلوب العبارة، غايته أنه لا يصح له أن يتصرف في ماله، محجور عليه التصرف في ماله، لا أنه مسلوب العبارة. وحينئذ إذا قلنا بأن الصبي غير مسلوب العبارة، غايته أنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا بإذن الولي، فيمكن للغير أن يوكله في إنشاء المعاملات، خصوصا إذا كانت المعاملة معاملة شنه وكالة، شنه يسمونها وكالة غير مستقلة، وكالة شنه وكالة هذا مجرد إجراء الصيغة، وكيل في إجراء الصيغة. فإذا كان وكيل في إجراء الصيغة فذهب كثير من الأعلام أنه يصح ذلك. واضح؟ إذن إطلاق العبارة زين محل تأمل عنده ماذا؟ عنده كثير من الأعلام خصوصا المتأخرين. أما في المجنون فواضح، لأن المجنون تصرفاته ماذا؟ لا أثر لها. قال فلا يوكل، يعني أن يكون موكلا، ولا يتوكل الصبي، يعني لا يمكن أن يكون وكيلا. فلا يوكل يعني موكل، رتبة أن يكون موكلا، ولا يتوكل الصبي يعني لا الشخص الآخر يوكله، يعني لا يصح توكيل الصبي. والمجنون مطلقا، قلنا مطلقا بالنسبة إلى الصبي، سواء أذن الولي أو لم يأذن الولي، سواء ماذا؟ سواء بلغ عشرا أو لم يبلغ عشرا. أما بالنسبة إلى المجنون سواء كان إدواريا أم إطباقيا، واضح؟ على رأي المانتين لا يصح توكيله مطلقا.
هذا المجنون حتى في حالة
لا ما يقصد مجنون نعم في حال جنون، بل قطعا في حال جنونه.
لأن شيخنا هذا الصبي لو قلنا أن الصبي الذي يبلغ عشرين يجوز له التصرف، فيجوز له التوكيل، بس هل يجوز أن يكون موكلا؟
نعم قلنا إذا يعني نطرفين أن النكتة التي ذكروها في عدم جواز توكيله أو أنه ليست له ولاية على التصرف، فمتى ما ثبت له في مور ولاية على التصرف فكما يمكن أن يكون موكلا فيه يمكن أن يكون وكيلا فيه. فمثلا له ولاية على 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 ماذا؟ على الطلاق، فهو لا متزوج، البالغ أراد أن يوكله في إنشاء الطلاق، له ذلك، ما إشكال في ذلك، لأنه له ولاية على الطلاق، واضح؟ ففي رتبة الموكل أو في رتبة الوكيل لا فرق بينهما. قال وجواز تصرف الموكل. المراد من هذه العبارة لابد أن يكون الموكل جائز التصرف، يعني غير محجور عليه في التصرف. والمراد من أنه ماذا غير محجور عليه في التصرف بمعنى أن لا يكون سفيها ولا يكون مفلسا، لأن السفيه والمفلس يحجر عليه التصرفات المالية. وقد أشرنا في جلسات سابقة أنه الحجر تارة يكون موجبا لسلب جميع التصرفات سواء كانت مالية أو غير مالية، وتارة الحجر غاية ما يستفاد منه أنه ماذا؟ أنه لا يصح له أن يتصرف في ماله فقط وفقط. فحينئذ نقول خصوصا في السفه والفلس لا يجوز له أن يتصرف في ماله، لأنه التصرف في ماله يتنافى مع السفاه ويتنافى مع حق الغرماء بالنسبة إلى المفلس. وحينئذ التصرفات غير المال يجوز له أن يتصرف فيها، فلو طلق خصوصا طلاق خلعي قد يكون تكسب، صحيح؟ طلاق الخلعي قد يكون تكسب، لأنه إذا طلق طلاقا خلعيا سيحصل على مال، واضح؟ والصبي غير محجور عليه في التكسب، بالعكس أو بالعكس قد يكون ماذا؟ قد يكون المحجور، قد يكون مثلا قسم من أقسام المحجور عليه ومفلس مأمور بالتكسب، واضح؟ فإذا الإطلاق أيضا ليس بتام، واضح؟ دائما يكون دائما القاعدة إنما لا يصح له أن يوكل إذا ليست له ولاية على التصرف، هذه القاعدة الكلية في الباب. يقول وجواز تصرف الموكل، فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته، فحيث أنه لهذا الشيء عبارة شيء ثاني عبارته يعني أوضح، فيما ليس له مباشرته يعني ليست له الولاية عليه فلا يصح له أن يوكل فيه. أيها الشهيد، لماذا خصيت المطلب بالموكل وقلت جواز تصرف الموكل ولم تذكر الوكيل؟ لما ذكرناه سابقا في المجلسات السابقة بأن النكتة أمام النكتة في عدم جواز التوكيل أنه ليس له المباشرة، وقلنا أن المفلس وماذا والسفيه ليس له أن يتصرف في ماذا؟ في ماله، أما بالنسبة إلى مال الغير فيمكن له أن يتصرف، أو قد تكون التصرف غير مالي أصلا تصرف غير مالي من أصله أصلا، فحينئذ لا مانع من التصرف في ذلك. يقول وخص الموكل لجواز كون المحجور في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه من التصرف، فالسفيه مثلا والمفلس هذا محجور عليه أن يتصرف في ماله، صحيح، لكنه يمكن أن يوكل من قبل الغير فيكون متصرفا في مال الغير. وهذا الكلام محل إشكال في السفيه كما ذكروا. السفيه ليس فقط محجور عليه التصرف في ماله، بل جميع التصرفات المالية تكون عليه ماذا؟ محجور عليه، سواء كان في ماله أو في مال السفيه. بعد السفيه لا يتوكل على معاملة. فبالنسبة إلى السفيه لا فرق بين أن يكون ماذا؟ تصرف مباشر في ماله أو تصرف في مال الغير. نعم في المفلس بها ونعمت، بل ما في إشكال، المفلس ليس له أن يتصرف في ماله لأنه يتنافى مع حق الغرماء، لكن لا مانع أن يوكل من قبل الغير أن يتصرف في مال الغير، ما في إشكال. لكن بالنسبة إلى السفيه معاملات السفيه غير نافذة، فتشبيه بالسفيه محل إشكال. يقول وخص الموكل لجواز كون المحجور في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأن قد يكون المحجور هم محجور في تصرفاته وفي تصرفات غير، كالجنون كالمجنون، فإن المجنون محجور عليه، كالصغير على مبناه، فإن الصغير محجور عليه. فهناك سنخون وقسمون وأصناف من المحجور عليهم، كما أنه يحجر عليهم التصرف في مالهم، يحجر عليهم جميع التصرفات حتى إنشاء المعاملات الاعتبارية كالصغير والمجنون. نعم في الجملة بالنسبة إلى المفلس، والسفيه حسب تعبيره الذي عرفت الإشكال فيه. يقول وخص الموكل لجواز كون المحجور في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه. فإذا لاحظت هذا التصرف بالنسبة إليه محجور عليه، لأنه إذا كان ماله فهو محجور عليه، أما بالنسبة إلى غيره فهو غير محجور عليه. وضع العبارة، يقول وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه والمفلس مطلقا. وش قصد مطلقا؟ سواء أذن ولي السفيه أو لم يأذن ولي السفيه. واضح؟ سواء أذن الغرماء أو لم يأذن، وش العلاقة بالغرماء؟ أنا الآن مو وكيل في تصرف مالي في مال غيري. واضح؟ والعبد كذلك بإذن سيده، فإن العبد يحجر عليه التصرف كما تقدم أيضا سابقا، ومتوقف على إذن من؟ على إذن المولى، لأنه كل ما هو وما يملك لمولاه، فالتصرفات متوقفة على إذنه.
وكل المحجور
عليه
وانا بالنسبه للعبد، يعني مو فقط السفيه والمفلس،
بس اشرنا في جلسات سابقه بان هناك فرق بين السفيه والمفلس والعبد. نعم
فلا يوكل المحجور عليه،
نعم
ما ليس له مباشره.
نعم العبد له مباشرة، العبد له المباشرة في اقتضاء المباشرة. غايته أنه المشكلة يوجد عندنا مانع، رتبة مانع، وهو أن التصرف يكون في ماذا؟ تصرف في ملك الغير، في ملك المولاه، فيحتاج فقط إلى الإذن. ولهذا الفرق بين ماذا؟ بين الصغير والمجنون مثلا، والسفيه والمفلس والرق، كما أشرنا أنه السفيه والمفلس مشكلة في رتبة المقتضي كما تقدم، أما العبد في رتبة المانع، وإلا هو مو مسؤول بالعبارة، يصح له أن يتصرف، خصوصا إذا قلنا أنه يملك، يصح له أن يتصرف في ماله، ما في إشكال. لكن تصرفه مشكلة عندنا إياه في وين؟ في أن هذا التصرف مساوق لأنه تصرف في ملك الغير، في إذن في ملك السيد، فيحتاج فقط وفقط إلى إذن السيد. أما السفيه لو أذن له الولي لأثر، ليس له أثر. أما العبد لو أذن له هناك أثر. واضح؟ ففرق بين ماذا؟ بين محجورية العبد ومحجورية السفيه والمفلس. قال وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب. في هذه العبارة يتعرض الماتن إلى مسألة خلافية بين الأعلام، وهي أنه هل يصح التوكيل في الطلاق أو لا يصح التوكيل في الطلاق. يوجد عندنا في المسألة أقوال ثلاثة، تعرض الماتن إلى قولين في المسألة مهمين. القول الأول الذي لم يتعرض له، وهو عدم صحة التوكيل في الطلاق أصلا، فلا يصح التوكيل في أمر الطلاق سواء، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. القول الثاني بأنه يصح التوكيل مطلقا 180 درجة سواء كان حاضرا أم غائبا. واضح؟ نعم. وهو رأي الأكثر، وهو رأي المشهور. قول ثالث في المسألة، وهو ما ذهب إليه الشيخ، التفصيل بين الحاضر والغائب. فالحاضر لا يصح منه أن يوكل الغير في التطليق، بل لابد أن يباشر التطليق والطلاق وإنشاء الطلاق. أما بالنسبة إلى الغائب فإنه يصح للغائب أن ماذا؟ أن يوكل الغير في إنشاء الطلاق. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. فنأتي إلى الأقوال الثلاثة وأدلتها. القول الأول وهو أنه لا يصح التوكيل في أمر الطلاق، تمسكوا بقوله الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد من أخذ بالساق. فادعوا بأن ظاهر هذه الرواية أن الطلاق يشترط فيه المباشرة، لأنه ليس في يد أي شخص بل في يد خصوص من أخذ بالساق، ومن أخذ بالساق كناية عن منه؟ كناية عن المتزوج الذي ماذا؟ الذي نكاح، الذي ماذا؟ الذي هو الزوج يعني. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يصح التوكيل مطلقا. وشاكم في الاستدلال طلاق بيد من أخذ بالساق. إذا طلق الوكيل ما طال الطلاق بيد من أخذ بالساق، خصوصا إذا وكيل مفوض.
مو مقام مباشر ووكالة،
يعني وش تستفيد من الطلاق بيد من أخذ بالساق؟ البيع بيد من أخذ بالبيع نفس الشيء، يعني ما خصوصية للطلاق يعني. طلاق نفس البيع يعني يصير. عاد ليش عور رأي الشارع يعور يعني عور راسنا يقول الطلاق بيد أخذ الساق؟ إذا كان الطلاق نفس البيع ماكو خصوصية للطلاق يعني في هالرواية. وش استفاد من أن الطلاق بيد من أخذ بالساق؟ خب أشكل على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول سندي، أن هذه الرواية لم تثبت، إنما هي مذكورة في ماذا؟ في مذكورة عند العامة، ونقل وذكرها ذكرت في عوالي اللآلئ ومصدرها عامي، فالرواية عامية، ودعوى انجبارها بعمل الأصحاب غير ثابت كما ذكروا في محله. لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية تامة السند وداخلة في دائرة الحجية، ولو بالانجبار بعمل المشهور لو تم يعني، فإنه غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الطلاق لابد أن يكون بيد من أخذ بالساق. فمتى ما صدق أن الزوج قد طلق صح الطلاق، وصدق أن الزوج قد طلق قابل ويصدق في المباشرة وفي الوكالة، لأنه قد تقدم في أول درس أو درس أو ثاني درس أن الفرق بين الوكالة والنيابة أنه في الوكالة يصح نسبة الفعل إلى الوكيل وإلى ماذا؟ وإلى الموكل، إلى الموكل، إلى المباشر وهو الوكيل، وإلى الموكل. فإذا باع الوكيل قيل أن ما المال قد باع، واضح، بخلاف النيابة، فإن النائب لو طاف ما يقولنا المنوب عن قد طاف جالس في بيتهم قاعد على التلفزيون، يقول قد طاف حول البيته وقاعد في بيتهم، ما يقال قد طاف، واضح. فحينئذ نقول غاية ما يستفاد من الحديث أن الطلاق بيد من أخذ بالساق أنه يشترط أن ينطبق عنوان أن الطلاق بيد الزوج، وأن الذي طلقه هو الزوج، وصحة إسناد الطلاق إلى الزوج يحصل سواء كان الذي باشره هو نفس الزوج أو وكيل الزوج، واضح. خب فبالتالي الاستدلال بهذا الحديث إذن لإثبات المطلب محل إشكال. والإشكال الثاني أنه قد دلت النصوص كما بعض النصوص أنه يصح التوكيل في أمر الطلاق. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى القول الأول.
فلا تصح نيابة في طلاق؟
ما في نيابة في طلاق، وكالة.
أقصد يعني؟
ما تصح نيابة في طلاق، لأنه يعني بل يقول طلاق فقط وكالة مو نيابة. النيابة هذا أمر ماذا؟ النيابة في الأمور الخارجية التكوينية، مو في الأمور الاعتبارية. هذا الشيء ما يفرق، ما فيه ورقة بين وكالة. إيه سميته وكالة يقول سميته النيابة، لا فرق في ذلك. نعم. خب هذا القول الأول ودليله. بالنسبة إلى القول الثاني وهو ماذا؟ وهو عدم الجواز مطلقا بين أول. أما بالنسبة إلى عدم الجواز مطلقا استدلوا بدليلين. احنا قلنا انتهينا على الجواز مطلقا. الجواز مطلقا خل الجواز مطلقا لنهي رأي المصنف، نجيب رأي الشيخ أول عشان يتضح الجواز مطلقا. التفصيل أن نفصل بين الحاضر وبين الغائب. فبالنسبة إلى الحاضر لا يصح له أن يوكل الغير، هو لا بد أن يباشر. أما بالنسبة إلى الغائب فماذا؟ فيصح له أن يباشر، يصح له أن يوكل. ما هو الوجه في ذلك؟ ادعوا أن هذا التفصيل مقتضى الجمع بين النصوص، إذ يوجد عندنا روايتان في المقام. إنكم رواية سعيد العرج؟ أنا ما طلعناها من المسالك، نسيت ما كتبت الصفحة. نعم بس بلي هذا رواية موجودة. نعم خب، ادعوا بأن هذا مقتضى الجمع بين الروايتين. الرواية الأولى رواية صحيحة سعيد الأعرج، خب مقتضى هكذا صحيحة، تقول في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها أيجوز ذلك؟ في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل أيجوز ذلك، كان يوكله في أمر الطلاق؟ فقال عليه السلام نعم. وجه الاستدلال بهذه الرواية بأنه يوجد في الرواية ما يسمى بالإطلاق المقامي. تفتوا المطلب، يوجد في الرواية ما يسمى بالإطلاق المقامي، وهذا الإطلاق المقامي مستفاد من أنه من ترك الاستفصال كما يعبرون. بيان ذلك أن السائل يسأل الإمام هل يصح لرجل أن يوكل شخصا في الطلاق؟ الإمام لم يفصل هذا الرجل هل هو حاضر أم غائب، فترك التفصيل يوجب انعقاد إطلاقا في مقام الجواب. هذه قاعدة في تطبيقية في جميع النصوص، أن السائل إذا سأل سؤالا والإمام لم يفصل فيه وأجاب بجواب مطلق، فيقال أن ترك التفصيل، ترك الاستفصال، يوجب انعقاد الإطلاق المقامي في الناس. ليس مطلق مقامي، مطلق لفظي ده، لأن الإطلاق المقامي إطلاق دلالة سكوتية، سكت ما فصل، عدم التفصيل سكوت أو كلام، سكوت ترك التفصيل أمر يعني ما أمر عدمي، فيقال أن ترك الاستفصال الذي هو أمر عدمي مو دلالة، مو لفظ عندنا نتمسك بإطلاقه، لا، ترك الاستفصال، ترك الاستفصال دليل على العموم، إلا لو كان المسألة فيها تفصيل لكان ينبغي على الإمام أن يستفصل ويسأل أتقصد الحاضر أم الغائب، أو إذا كان حاضرا فكذا وإذا كان غائبا فكذا، فترك الاستفصال دليل العموم، مما يعني يوجب انعقاد إطلاق مقامي في المسألة. وحينئذ مقتضى هذه الرواية أنه لا فرق بين الحاضر وبين الغائب. يقولون في قبال هذه الرواية، هي ما تفيد التفصيل صحيح، يقول ما انتهينا من استدلالنا، هي طائفة. في قبال هذه الطائفة يوجد عندنا رواية أخرى تقول لا تجوز الوكالة في الطلاق، لا تجوز الوكالة في الطلاق. مفاد هذه الرواية أصلا الطلاق لا تجوز فيه الوكالة، فماذا حينئذ نفعل؟ رواية تقول الطلاق تجوز فيه الوكالة، رواية الثانية تقول الطلاق لا يتجوز فيه الماذا؟ الطلاق لا يتجوز فيه الوكالة، فماذا نفعل؟ قام الشيخ وجمع بين النصين حيث حمل ما دل على الجواز على الغائب، وما دل على شنه، وما دل على عدم الجواز على الحاضر. فقال رواية سعيد الأعرج الدالة على الجواز نحملها على ماذا؟ نحملها على الغائب. أما الرواية الثانية تقول لا تجوز الوكالة في الطلاق، نحملها على ماذا؟ على على الحاضر. هذا ما فعله الشيخ وجماعة، لكن هذا الاستدلال كما ترى واضح الضعف، ويرد عليه إشكالين. الإشكال الأول، لا نسلم حجية الطائفة الثانية، ما دل على أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق، هذه الرواية حسب المراجعة غير تامة السند، إذ يوجد فيها ثلاثة أشخاص محل مشكلة. نعم، ثلاثة أشخاص محل مشكلة. الشخص الأول جعفر بن سماعة، اللي هي تقول لا تجوز الوكالة في الطلاق، اللي خبر زرار الذي يقول بأنه لا تصح ولا يصح في الطلاق الوكالة، اللي الطائفة الثانية. الشخص الأول جعفر بن سماعة، وجعفر بن سماعة على مبنى الماتن اللي هو واقفي لا يعمل برواياته. نعم على غير مبنى لا يمكن توثيقه. فهذا إيش كان نشرح كلام كتابة يعني، فنقول على مبنى أن هذا محال إيش إشكال. الشخص الثاني عندنا الحسين بن محمد، في شخص في السنة سمونا الحسين بن محمد، وهذا مجهول. نعم يمكن توثيقه بناء على مبنى تفسير القمي. نعم موجود في تفسير القمي الحسين بن محمد، وبناء على هذا المبنى الذي لم يقبله أكثر الأعلام تكون هذا ثقة لكن غير مقبول عند المحققين. والشخص الثالث معلى بن محمد البصري، هذا معلى بن محمد البصري ضعيفان، فالرواية فيها ثلاثة مشكلة، إنسان من هنا تقع في الثاني أو الثالث. نعم فبالتالي الرواية ساقطة 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 عن الحجية. وحينئذ رواية سعيد الأعرج الحجة لا يمكن أن تقيد بدليل غير حجة، ولا يمكن أن يرفع اليد عن إطلاقها بدليل لم تتم حجيته، لأن لا حجة لا يعارض الحجة. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه سلمنا تمامية السند وليس من ديدن المحصلين النقاش في السند، لما عنده شغل يعني ضعيف يجيسين يناقش في السند، لا جيت على الدلالة وناقشها بين الأعلام. فنقول ليس من ديدن المحصلة مناقش في الأسنان، فنأتي إلى بحث الدلالة. نقول في على مستوى الدلالة لا يصح الجمع الذي ذكره الشيخ لأنه جمع تبرعي، إذ الجمع لكي يكون مقبولا لابد أن يكون جمعا شنه جمعا عرفيا، بحيث لو ألقي إلى العرف لقبل هذا الجمع، احتوجر قرينة لفظية، قرينة حالية، قرينة ارتكازية. أما الجمع الذي ذكره الشيخ ماذا؟ جمع تبرعي لا قرينة عليه. لماذا لم تعكس؟ لماذا حملت رواية سعيد الأعرج الدالة على الجواز على من؟ على الغائب، والثاني على الحاضر؟ هل لا عكست؟ جيب جمع آخر، جمع ثالث. واضح؟ فإذا هذا الجمع غير تام. نعم بناء على مبنى من قاعدة أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح يتم هذا الجمع، لكنه هذه القاعدة غير تامة، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وتعرض لها الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث التعارض بحث مفصل. يعني هذه القاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح الذي عملها الشيخ في التهذيب وفي كثير من كتبه، قاعدة ذكرها الشيخ الأعظم في بحث التعارض وتعرض لها بحثا مفصلا وناقشها. إذن هذا الجمع جمع غير صحيح.
المباشرة
صحيح؟ لا يصح التوكيل في الطلاق أو لا؟ هل أقدر أنا أوكل شخص يطلق عني؟ الشيخ يقول إذا كان الشخص حاضر ما يصح لأني أوكل، هو لازم يباشر، لازم يتعب نفسه. خب أما إذا كان غائب يجوز له أن يوكل. نقول وش دليلك أيها الشيخ في التفصيل بين الغائب وبين الحاضر؟ قال هو مقتضى الجمع بين النصوص، لأن رواية سعيد الأعرج تقول يجوز، رواية الثانية خبر زرارة يقول لا يجوز. نحمل ما دل على الجواز على الغائب، ونحمل ما دل على عدم الجواز على شنه؟ على الحاضر. نقول هذه ماذا؟ هذا الجمع جمع تبرع عليه، سأستحمل هذا. وش القرينة على ذلك؟
لأن ثابت واضح بأنه من كان حاضر من كان يسمونه يعني في النهاية لابد أن يكون واحد منهم لا يجوز.
لا من وين لا أحد منهم لا يجوز؟
للجمع.
لا الجمع ما يمكن الجمع، سيأتينا الآن شوف نحن تعارض قد يقال تعارض مستقر، واضح سيأتي إن شاء الله. خب حينئذ هذا القول محل إشكال. واضح؟ على أن الرواية دي لا تجوز الوكالة في الطلاق أصلا مو من جمع الأصحاب، بل أنه لم يعمل بها الأصحاب أصلا كما سيأتي الآن. المهم هذا القول الثاني. القول الثالث هو الجواز مطلقا، وقد عرفت الدليل على ذلك، إذ رواية سعيد الأعرج الدالة على الجواز لم تفصل، وترك الاستفصال دليل العموم. فيستفاد من الإطلاق المقامي من صحيحة سعيد الأعرج أنه يصح التوكيل في أمر الطلاق، ولا فرق في ذلك بين ماذا، بين الحاضر والغائب، ولا يعارض ذلك بخبر زرارة، لأنك قد عرفت أن خبر زرارة ضعيف السند، فلا يمكن أن نرفع اليد عن الإطلاق المقام ببركة خبر غير حجة، بل أن الأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر، ولهذا ذهب المشهور من الأعلام إلى صحة الوكالة مطلقا حتى بين المتقدمين، سواء كان هذا الشخص غائب أو حاضر. على أنه لو واحد قال أنت الآن افرض أن خبر زرارة صحيح، مش بتسوي؟ خب لو سلمنا تمامية خبر زرارة وقلنا بأن خبر زرارة صحيح، فماذا نفعل؟ نقول التفت، إما أن نقوم بالجمع العرفي، وإما أن نقول بالتعارض المستقر. على الأول يمكن أن نوجه جمع، أن نأتي بجمع عرفي، وذلك ببيان أنه عندنا قاعدة تقول كلما جاءنا دليلان اللسان أحدهما إلزامي ولسان الآخر ترخيصي، نرفع اليد عن اللسان الإلزامي ببركة اللسان شنو؟ ببركة اللسان الترخيصي. فلو جاءنا دليل وقال لا يجوز لك أن تأكل لحم الأرنب، وجاءك دليل ويقال يجوز لك أن تأكل لحم الأرنب، نحمل عدم الجواز على الكراهة كما ذكر في علم الأصول، صحيح؟ فحينئذ نقول في مقامنا يوجد عندنا روايتان، رواية تدل على جواز التوكيل في الطلاق مطلقا، ورواية تقول لا يوكل في الطلاق، فنحمل ما دل على النهي على الكراهة، على الكراهة، واضح؟ ببركة دليل الترخيص. هذا جمع عرفي. إن ما قبلنا الجمع العرفي وقلنا لا هذا جمع عرفي، ما هو مو عرفي ده، نعم نعم نعم، لا حتى لو كان بين توائم، مثلا لو جاءك دليل يقول لا يجوز لك أن تأكل لحم الأرنب، وجاء دليل يقول يجوز لك، أنت مرخص في لحم الأرنب، ماذا يقول الفقهاء في هذه الحالة؟ لا يقوم بالتعارض المستقر، يحملون ما يرفعون اليد عما دل على الإلزام على الكراهة، وهذا يقول لا يجوز، هذا من باب المبالغة، لأنه إذا جاءنا في باب التعارض ذكروا إذا جاءنا لسانين، لسان إلزام لسان ترخيصي، نرفع اليد عن ماذا، نرفع اليد عن اللسان ماذا، اللسان الإلزامي ببركة اللسان الترخيصي. المهم إذا واحد ما قبل هذا الجمع وقبل هالقاعدة كما يظهر من بعض عبارات صاحب الحدائق كما عشان في القصة الدلالي، صاحب الحدائق لا يقبل بهذه الكبرى، يقول الكبرى ما موجود لها لا آية ولا رواية ولا عرف. المهم فماذا نفعل؟ نقول يحصل تعارض مستقر، إذا تعارض تعارض مستقر ولا يوجد مرجح يسقط كلا الروايتين عن الحجية، فنرجع إلى مقتضى القاعدة. وش مقتضى القاعدة اللي أسسناها عند الشك، عندما شككنا بأنه هل يصح التوكيل أو لا يصح التوكيل؟ مقتضى القاعدة الأولى كما ذكرنا أمس هو صحة التوكيل، لأنه اشتراط المباشرة منفي ببركة الاستصحاب، واضح؟ إذن على كل التقادير الصحيح هو قول المشهور، واضح؟ لو ولهذا قال وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر، تجوز حكم تكليفي يعني تمضي يعني الإمضاء، مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ يعني وتمضي ونفوذ. وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، وهو الرأي الصحيح. خبني سؤال، ما هو المراد من الحاضر والغائب؟ الحاضر بالنسبة إلى وين؟ والغائب بالنسبة إلى وين؟ هل الحاضر والغياب لحاضر مجلس الطلاق؟ أو الحضور والغياب بلحاظ البلد؟ يظهر من عبارة الشهيد، ماذا الشهيد الثاني في شرحه للمطلب، أن الحضور والغياب بلحاظ مجلس الطلاق، حيث قال في مجلسه، قال وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلس الطلاق كالغائب. فهنا نسأل، هل محل النزاع بين الشيخ والأعلام في مسألة الحضور والغياب بلحاظ المجلس، أو الحضور والغياب بلحاظ البلد؟ لو راجعنا عبارة الشيخ في النهاية، هذه عبارة في النهاية نقلتها، قال الشيخ في النهاية هكذا عبارته، إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، واضح عبارة الشيخ من النهاية، إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه يقول لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق. فمحل النزاع بين الأعلام والشيخ يقول مو مسألة مجلس الطلاق وعدم مجلس الطلاق، الحضور في البلد وعدم الحضور في البلد. وإلا مجلس طلاق مسألة سهلة، نقول له اطلع برا المجلس وأكله، واضح؟ اطلع برا المجلس وأكله، ما صار بحث يعني، هذا مو يحتاج إلى بحث طويل، واضح؟ يقول هني في مجلسه لا، يعني محل إشكال من الشهيد، تقرير المطلب محل إشكال، هي مهم تقرير مطالب الأعلام لازم يكون دقيق، واضح؟ هذا مهم. ولهذا اللي يقرأ العبارة ما يرجع للمصادر يقول أنه لا، أنك أن محل النزاع بين الأعلام في الحاضر والغائب بالنسبة إلى المجلس، لا، هذا محل النزاع بالنسبة إلى البلد. خب، على أصح القولين، هو أقوال ثلاثة بس ذكر قولين في المسألة،
في أحد إلى القول الأول ده.
بلي في قول أنه لا يصح الوكالة في أمر الطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالسق. أنا الآن ما أستحضر أشخاص بس موجود هذا القول يعني مسطور أنه لا لا ما يذكر، أن بعضهم قال أن الطلاق لا يصح فيها الوكالة، يتمسك بالطلاق بيد من أخذ بالساق. خب، قال على أصح القولين لأن الطلاق قابل للنيابة. من قال لك أن الطلاق قابل للنيابة؟ من أين علمت ذلك؟ وإلا لما صح توكيل الغائب، واضح؟ إذ أن محل الاتفاق بين القولين، يعني نتكلم الآن الجامع المشترك بين القولين، هو صح توكيل الغائب. فإذا ثبت بالاتفاق أنه يصح توكيل الغائب، فإن الطلاق من الأمور التي الشارع ماذا جاز أن يوكل الغير فيها. هذا الدليل، وهذا الدليل الذي ذكره المصنف، واضح دليله؟ يقول نسألكم هكذا، هل الطلاق من الأمور المباشرة يشترط في تعلق غرض الشارع بإيقاعها مباشرة أم لا؟ نقول عندنا مسألة تقول واتفاق يصح توكيل الغائب، من هذه المسألة نستكشف بأن الشارع لم يتعلق غرضه في الطلاق بإيقاعه بالمباشرة. فإذا اكتشفنا من هذه المسألة أن الشارع لم يتعلق غرضه بإيقاع مباشرة، استفدنا أنه ماذا؟ أنه يصح الوكالة في الطلاق مطلقان. هذا الدليل صحيح أو مصحيح؟ تأملوا في هذا الدليل، مو صحيح، تأمل. لماذا تأمل؟ بعد مو كل شيء نقوله. خب، لأن الطلاق قابل للنيابة، وإلا لما صح توكيل الغائب. يقول ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه في الطلاق استنادا إلى رواية ضعيفة لخبر زرارة، وقلنا أن فيها ثلاثة أشخاص محل إشكال، قاصرة الدلالة.
وإلا لما صح أنه استفاد المقتضي من القول الآخر وقال أنه ما في مانع.
أدري بس الآن هو أنت الآن يقول الشيخ، يقول المصنف يعني أنا في مكان أقول، يقول وش؟ يقول أمس إحنا ذكرنا أن الضابط عندنا ضابط، إذا تعلق غرض الشارع بإيقاع مباشرة ما يصح فيه الوكالة، إذا ما تعلق غرض الشارع بإيقاع مباشرة تصح فيه الوكالة. لأن شلون نكتشف من الرجوع إلى ماذا؟ إلى النصوص. عندنا اتفاق دل اتفاق الآن مسألة اتفاقية بين الإعلام أنه يصح توكيل الغائب، ببركة صحة توكيل الغائب يعني ماذا؟ لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة، فثبت، فصار عندنا ماذا؟ فصار الطلاق مما لم يقع غرض الشارع بإيقاعه مباشرة، فيصح فيه التوكيل مطلقا. فلا وجه للتفصيل بين الحاضر والغائب.
الإجماع في هذه المسألة مصدر الإجماع والصحة.
أدري.
كيف
صحيح صحيح توكيل الغائب إذا ببركة أن توكيل الغائب صحيح يعني ما يشترط مباشرة. صحيح؟ ما اشتف مباشرة، فإذا لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة، فتنقح موضوع صحة الوكالة والنيابة، لأن موضوع صحة الوكالة والنيابة ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة. هذا اللي بيقول هالحكي، بس هالحكي محل إشكال، يعني شوي تأمل إشكال واضح. ومنع الشيخ وتبعه أيضا ابن حمزة وابن البراج من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية ضعيفة قاصرة الدلالة. هنا قاصرة الدلالة لا يخلو، إما يقصد قاصرة الدلالة في نفسها قاصرة الدلالة، نقول بلحاظ أو بلحاظ الجمع النهائي بينهما، إن كان في نفسها محل إشكال لأن لا تجوز الوكالة في الطلاق، واضحة في نفسها واضحة، نعم، بلحاظ أن الرواية تدل على مبناه من التفصيل بين الغائب وبين الحاضر تكون الدلالة ضعيفة. ضعيفة. واضح إلا لا الرواية في نفسها ليست في نفسها بغض النظر يعني في نفسها ليست ضعيفة الدلالة لا تصح ولا يجوز الوكالة في الطلاق. واضح؟ نعم بلحاظ التفصيل أن بين الغائب والحاضر تكون ضعيفة الدلالة. يقول ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحان. أصل فكرة هذه المسألة بأنه هل يصح للوكيل أن يوكل الغير؟ مثلا أنا وكلت زيدا في ماذا؟ في بيع الدار. هل يستطيع زيد أن يوكل ماذا؟ أن يوكل عمرا أن يبيع الدار أو لا؟ يقول المصنف لا يصح له أن يوكل إلا بحالة في حالتين، إلا بالإذن الصريح أو بالفحوى. لماذا لا يصح له؟ لأن النكتة في ذلك لأن التوكيل استنابة في التصرف، فأنا المالك استنبت في التصرف في مالي ألف من الناس. خب قد أقبل بألف لا أقبل بباء. من قال أن باء ثبتت له الولاية على مالي فيحتاج إلى إذن خاص؟ ولا يستطيع الوكيل أن يشمر عن ساعده ويقوم يعطي وكالات على راحته فيما يتعلق بما بمالي. واضح؟ قال ولا يجوز يعني لا ينفذ للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا. قف إذن صريح ولو بالتعميم. كيف تعميم؟ يقول ماذا أذنت وكلتك في بيع الدار واصنع ما شئت. واصنع ما شئت ماذا قرينة على على التعميم أو فحوى. فحوى يأتي يذكر مثالا للفحوى نقرأهما غدا. واضح؟ نتجاوز المطلب ما في شيء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.